وحول الجولة الرابعة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط نتوقف هذا التقرير.
من جديد، اتجهت الأنظار إلى سلطنة عمان وعقد جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط أجواء أكدت فيها طهران تمسكها بخطوطها الحمراء قبل التقدم في أي اتفاق. وفي هذا السياق جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي تمسك بلاده بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشددا على أن امتلاك الأسلحة النووية محرم في العقيدة الإيرانية ولا مكان له في استراتيجيتها الأمنية. جاء ذلك في كلمة ألقاها بالدورة الرابعة من مؤتمر الحوار بين إيران والدول العربية الذي عقد بالدوحة.
نحن نواصل محادثاتنا مع الحكومة الأمريكية وفي الوقت نفسه مع أوروبا وروسيا والصين بحسن نية. إذا كان هدف هذه المفاوضات التأكد من عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فهذا الأمر مفروغ منه، ولذلك فإن التوصل لاتفاق في متناول اليد. لكن إذا كان الهدف هو حرمان إيران من حقوقها النووية وغيرها من المطالب غير الواقعية وغير العقلانية، فيجب أن أقول بوضوح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع بأي حال من الأحوال عن أي من حقوق الشعب الإيراني.
وبينما أطلع عراقشي السعودية وقطر على مسار المفاوضات واعتبر أن استدامة أي اتفاق يعتمد على رفع هواجس دول المنطقة والمصالح المشتركة مع إيران، أكد النائب في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن هذه الجولة من المحادثات تعتبر مفصلية نظرا لحساسية الملفات المطروحة.
الجولة الرابعة من المفاوضات ستكون حساسة جدا، وبالنسبة لتخصيب اليورانيوم فهو لا يتوقف، لكن ربما يتم التحدث عن مستويات هذا التخصيب. سنتحاور ونتفاوض حول عدد أجهزة الطرد المركزي. إيران أكدت مرارا وتكرارا أنها تؤمن بالصناعة النووية السلمية، وإيران لم تفكر أبدا بصنع سلاح نووي مدمر وفتاك، بل كل همها أن تصل إلى مستويات تستطيع من خلالها أن تصل إلى صناعة نووية سلمية تخدم بها الشعب الإيراني.
ورغم تأكيد إيران مرارا على حسن نيتها في مواصلة المحادثات، توصل الإدارة الأمريكية ممارسة سياسة الضغوط وفرض إجراءات الحظر، حيث حذر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف من أن المحادثات لن تستمر إذا لم تكن مثمرة، مشيرا إلى استعداد واشنطن لاتخاذ مسار مختلف في حال تعثر المسار الدبلوماسي.
أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء 13 شهيدا بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 52,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 119,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب جيش الاحتلال مجزرة باستهدافه خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن ارتقاء شهداء، فيما استهدفت مدفعيته بلدة عبزان الكبيرة بنفس المنطقة. هذا ونسف الاحتلال بنايات سكنية في رفح جنوبي القطاع ومدينة غزة. حذر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة الموت الذي يحصد أرواح كبار السن والأطفال في قطاع غزة بسبب الظروف المعيشية. وأكد المرصد أن حصار الاحتلال على غزة منذ أكثر من شهرين يخلف آثارا مدمرة وطويلة الأمد تمس بشكل خاص الفئات الضعيفة، مضيفا أن سياسة الكيان الإسرائيلي بتدمير مقومات الحياة في القطاع تعمق الأزمة الإنسانية وتحولها إلى أداة في تنفيذ الإبادة. اعتبرت حركة حماس منع شاحنات المساعدات من دخول قطاع غزة وموت الأطفال جوعا جريمة حرب مركبة. وأكدت الحركة أن على العالم الوقوف بوجه نتنياهو وسياسة حرب التجويع التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين في القطاع، مشيرة إلى دعمها موقفا منظمات الأممية الرافض لأي إجراءات لا تحترم المبادئ الإنسانية. هذا وشددت حماس على أن موقف الدول العربية والإسلامية لا ترقى لحجم الكارثة التي تسببها حرب الإبادة وجريمة التجويع في القطاع. تبادلت باكستان والهند الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بينهما بعد عدة أيام من مواجهات أدت إلى مصرع العشرات. وذكرت نيودلهي أن انتهاكات متكررة سجلت في الساعات الأخيرة للاتفاق، مطالبة إسلامآباد بالتعامل مع الوضع بجدية. في المقابل نفت إسلامآباد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، مضيفة أن قواتي تتعامل مع الوضع بمسؤولية وضبط النفس. وكانت مصادر هندية ذكرت أن دوية انفجارات قوية سمعت في مدينة سرينغار، كبرى مدن الشطر الهندي من كشمير. انطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار في لبنان، وتشهد بلدات وعدة مدن في طرابلس إلى الضنية والبترون وبشري وغيرها منافسة قوية، فيما فازت عشرات البلديات بالتزكية. بدوره صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العملية الانتخابية رسالة إلى الداخل والخارج بأن الدولة اللبنانية وضعت على الطريق الصحيح، داعيا سكان الشمال وعكار إلى المشاركة فيها والتصويت وفقا لما يمثل مشروعهم الإنمائي. وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية نظمت في 4 مايو الجاري في محافظة جبل لبنان. وأخيرا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف لاستئناف المفاوضات المباشرة مع موسكو في مدينة اسطنبول التركية دون شروط مسبقة. وأكد بوتين عزم روسيا على خوض مفاوضات جادة مع أوكرانيا بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، معتبرا إياها الخطوة الأولى نحو سلام مستدام وطويل الأمد. هذا ولم يستبعد بوتين إمكانية التوصل إلى اتفاق على هدنة حقيقية ووقف إطلاق النار يلتزم بها الجانبان. يذكر أن مفاوضات جرت خلال العام 2022 بين البلدين في بيلاروسيا لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة. كان هذا النبو الأخير في النشرة، شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار تواصلوا عبر هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد عبد الله وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. تقدم لحضراتكم بعد الاستعراض في الساعة 4:13 حديقة الأطفال، بعد الحديقة وفي الساعة 4:44 الكتاب الصوتي. عند 5 قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة، في الساعة 5:10 تستمعون لبرنامج أفول أمريكا. من أنوار البصير عند 5:19 في الساعة 5:35 منتدى الأمثال، وفي تمام 6 يعود لحضراتكم قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. إعادة للقاء المباشر الصباحي المنتدى الإذاعي في الساعة 6:12، 7 ونشرة إخبارية مفصلة. طويلة وعطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:13 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 7:19. كلامكم نور، برنامج يأتيكم في الساعة 7:28. أما عند 7:41 تأتيكم قصص من الحياة. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، المشاجرة بين الإخوة أمر غير محبب أبدا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، حاولوا دائما أن تحبوا بعضكم البعض ولا تكرهوا بعضكم بعضا،
لأن المشاجرة بين الإخوة تجلب المتاعب وتجلب المشاكل.
أكيد، ربما يكون أحدكما في حالة عصبية فيضرب أخاه لا سمح الله ضربة تأتي على وجهه أو تأتي على رأسه.
فماذا يحصل بعد ذلك؟
هذا ما سنعرفه من خلال فقرات برنامجنا أو من خلال قصة اليوم.
نبدأ فقرتنا الأولى أحباءنا مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة ستكون عن قصة من قصص الأنبياء أيضا،
وهي قصة قابيل وهابيل.
الله، في قصة اليوم يا أصدقاء سوف نستمع إلى ما جرى بين الأخوين قابيل وهابيل، وهما من أولاد سيدنا آدم وسيدتنا حواء عليهما السلام.
بعد أن تشاجر قابيل مع أخيه هابيل وانتهى الشجار في النهاية إلى أن قضى قابيل على أخيه هابيل، ثم بعد ذلك شعر بالندم.
نعم يا أصدقائنا، لذلك عليكم ألا تتشاجروا مع إخوتكم أبداً،
لأن الأخ وجوده رائع وعظيم في حياة كل واحد منا،
ولا يجوز أن نتشاجر مع إخواننا مهما حصل من خلاف.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا. أصدقائنا أعزائنا، في يوم من الأيام بعد أن عادت الأم من السوق ودخلت البيت، سمعت صوت أولادها وهم يتشاجرون. محمد يقول كلاما وعلي يرد عليه، وأختهما فاطمة تتوسل مر بأخيها محمد ومر بأخيها علي. علي يتكلم بصوت مرتفع، محمد يتكلم أيضا بصوت مرتفع. خافت الأم فأسرعت لكي تعرف ما جرى.
قلت لك يا علي هات الحقيبة.
وأنا قلت لك لا أعطيها.
هات الحقيبة وإلا ضربتك.
لا أعطيك الحقيبة مهما حاولت يا محمد.
أرجوكما لا تتشاجر أكثر.
كلا هات
يا علي محمد. سوف أضربك. لقد أقسمت على ذلك. أعطيني الحقيبة الآن.
وأنا قلت لا أعطيك إياها.
أخذها.
يا إلهي لقد أصبته في وجهه يا محمد.
خذ يا محمد.
ماذا تفعلان؟ الحق يا أمي الحق. علي سقط على الأرض وهي أيضا علي.
وأنا قلت لا أعطيك إياها.
خذ هذه الضربة يا علي.
يا إلهي لقد أصبته يا محمد. لقد أصبته في وجهي.
لا 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 أعرف ماذا حصل.
يا إلهي ماذا جرى؟ أمي الحق يا أمي. علي سقط على الأرض وهو مغمر عليه.
ماذا؟ مغمر عليه؟
نعم
أخي علي ماذا حصل؟
أخي علي انهض أرجوك انهض.
ألا تسمعني يا علي؟ علي
يا علي
ماذا حصل يا فاطمة؟
لقد ضرب محمد عليا.
ماذا يا فاطمة؟ يا إلهي ماذا على الأهم؟
يا أصدقائنا، ولما ضرب محمد أخاه عليا بقوة سقط علي مغمى عليه. بعد ذلك شعر محمد بالندم، خصوصا عندما شاهد أخاه عليا وهو ملقا على الأرض لا يستطيع أن يتحرك.
ماذا فعلت يا محمد؟ ألا ترى ماذا فعلت؟ لقد ضربت أخاك يا محمد.
أنا نادم.
إنه أخوك، كيف تضربه؟ ها؟ ها يا محمد.
بكت فاطمة يا أصدقائنا وبكت الأم. حينها شعر محمد بالندم أكثر. أخذوا عليا إلى الطبيب بسرعة، وكانت حالته خطيرة، لقد ضربه محمد على رأسه. لكن الحمد لله عالجه الطبيب بسرعة وأعطاه دواء ونصحه ألا يخرج من البيت وأن يستريح. وبعد أسبوع يا أصدقاء تقريبا بدأت حالة علي تتحسن. حينها نادت الأم ابنها محمدا وابنها عليا، ونادت أيضا ابنتها فاطمة وقالت لهم:
يا أبنائي الحلوين.
نعم
أنتم كلكم أبنائي.
صحيح.
أحبكم جميعا، لا فرق عندي بين محمد أو علي أو فاطمة.
شكرا يا ماما. شكرا.
المشاجرة بين الإخوة أمر غير صحيح يا أولاد، مفهوم؟
نعم
لا أحب أن يتشاجر أحدكم مع الآخر مهما كان.
نعم يا ماما.
حسناً يا أمي.
حسناً.
أريدكم أن تحبوا بعضكم البعض كل يوم. أن تحبوا بعضكم دائماً.
حسناً يا أمي. سمعاً وإطاعة.
حسناً يا أولادي. وبهذه المناسبة سوف أقص عليكم اليوم قصة قابيل وهابيل وما جرى بينهما.
قابيل وهابيل.
نعم يا أولاد. إنها قصة شجار عنيف جرى بين أخوين هما أولاد سيدنا آدم عليه السلام.
أخوان تشاجرا؟
نعم يا فاطمة.
أولاد سيدنا آدم عليه السلام؟
نعم تشاجرا وانتهى الشجار أن قضى قابيل على أخيه هابيل.
قضى عليه؟ كيف يا ماما؟
نعم يا محمد قضى عليه بعد أن ضربه لكنه شعر بالندم بعد ذلك ندم كثيرا.
وما فائدة الندم يا أمي بعد أن قضى على أخيه؟
وهو هذا الذي أريد أن أقوله لكم يا أولاد. بماذا يفيد الندم بعد أن نقوم بعمل سيء لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى؟
ممكن أن تقصي علينا قصة قابيل وهابيل يا أمي؟
حاضر يا علي سوف أقصها عليكم الآن فاستمعوا إلي.
حاضر يا ماما. حاضر يا ماما. حاضر. حاضر.
يا أولاد بعد هبوط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض وتوبتهما إلى الله عز وجل أخذ آدم وحواء يعمران الأرض.
وماذا يعني يعمران الأرض يا ماما؟
يعني أنهما قام بحراثة الأماكن التي عاشوا فيها زرعوها وأقاموا فيها بيوتهم وعاشوا فيها طويلا.
وماذا بعد ذلك يا أمي؟
نعم يا علي كان هابيل طيبا مطيعا لأبويه. أما قابيل فكان منذ صغره كثير الشجار مع أخيه ويعصي أبويه باستمرار.
ولماذا تشاجر يا أمي؟
نعم لماذا؟
مرت السنوات كبر قابيل وكبر هابيل ووصل الاثنان إلى سن الزواج.
حسنا.
نعم يا أولاد وكانت الحكمة الإلهية في ذلك الوقت تقول بأن كل ولد من بطن يتزوج أخته من البطن الأخرى. نعم بمعنى أن يتزوج قابيل من ليوثا أخت هابيل.
صحيح.
وأن يتزوج هابيل كذلك من إقليمة أخت قابيل.
وكيف ذلك يا أمي؟
لأن البشر لم يكونوا قد تكاثروا بعد فلما صحيح. كانت حواء تلد كانت تلد ولدا وبنتا وفي المرة التالية ولدا وبنتا.
عجبا.
نعم فيتزوج الولد من الولادة الأولى من البنت من الولادة الثانية وهكذا يا أولاد.
وما هي المشكلة في ذلك يا أمي؟ أقصد كيف بدأ الشجار بين قابيل وهابيل؟
نعم يا محمد لأن قابيل اعترض على هذا الأمر ورفض الزواج من ليوثا أخت هابيل وأراد الزواج من إقليمة أخته.
وماذا قال آدم عليه السلام لهما؟
تدخل آدم عليه السلام ليحل الخلاف بينهما وحاول أن يفهم قابيل أن أخته لا تحل له. نعم يا أولاد.
نعم هذا صحيح.
لكن قابيل رفض وظل مصرا على موقفه وهو أن يتزوج بأخته إقليمة.
وماذا كان قرار آدم عليه السلام يا ماما؟
نعم يا أمي وماذا كان قرار آدم عليه السلام في هذه الحالة؟
نعم يا أولادي وهنا تصرف آدم عليه السلام تصرفا ذكيا جدا.
وما هو يا ماما؟
وماذا فعل يا أمي؟
طلب آدم عليه السلام من كل واحد منهما أن يتقرب إلى الله عز وجل بتقديم قربان له.
وهل قدم كل واحد منهما قربانا فعلا؟
نعم يا علي.
وماذا حصل بعد ذلك؟
بعد أن قدم كل من قابيل وهابيل قربانا إلى الله سبحانه وتعالى لم يتقبل قربان قابيل فغضب قابيل وزاد حقده على أخيه وهدده بالقتل.
وهل حقا نفذ قابيل تهديده لأخيه هابيل يا ماما؟
نعم يا علي.
ماذا؟
نعم يا فاطمة، قضى قابيل على أخيه هابيل.
يا إلهي.
ثم وقف ينظر إليه لا يعلم ماذا يفعل. فكانت أول جريمة في التاريخ.
إنه موقف مؤلم. كيف يقوم قابيل بالقضاء على أخيه؟
كان قضاء وقدر.
كيف يعقل أن ينتهي الشجار بين أخوين إلى جريمة يا ماما؟
نعم يا علي. بعد ذلك بعث الله عز وجل غرابا يعلم ابن آدم كيف يدفن جسد أخيه.
أحقا يا أمي؟
نعم يا فاطمة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. صدق الله العلي العظيم.
فعلا إنها قصة حزينة. كيف فكر قابيل أن يقضي على أخيه هابيل؟
نعم، ولذلك أنصحكم أن لا تتشاجروا أبدا فيما بينكم يا أولاد.
حاضر يا أمي. حاضر.
حاضر يا ماما.
لأن الشيطان دائما يحضر بين شخصين يتشاجران فيحاول أن يخدعهما لكي يرتكب أسوأ الأفعال.
أعدك يا ماما ألا أتشاجر مع أخي علي بعد الآن.
أحسنت يا محمد، أحسنت.
كم أنا سعيدة الآن.
كوني سعيدة دائما يا أختي، فسوف لن نتشاجر بعد الآن.
الحمد لله.
أحسنتم يا أولاد.
أحسنتم يا علي ويا. هكذا يا أصدقائنا، ومثلما استمعنا إلى قصة اليوم، تعلمنا من القصة أن المشاجرة بين الإخوة أمر غير صحيح وغير محبب. فكونوا متحابين يا أصدقائنا فيما بينكم، ولا تكرهوا بعضكم البعض أبدا. أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا
يا إخوة الدرب، هيا إلى اللعب. يا إخوة الدرب، هيا إلى اللعب. الآن ذاق اللعب، فلنبرح معنا في خفة الأطياف ونداعب الأزهار. في خفة الأطياف ونداعب الأزهار. نشرب عن سهر ومياه تجري. نشرب عن سهر ومياه تجري. تروي الأراضي البور فيزقزق العصفور. تروي الأراضي البور فيزقزق العصفور. وصديقنا الفلاح يدعوك يا فتاح. وصديقنا الفلاح يدعوك يا فتاح. السعي غايته والحمد رايته. السعي غايته والحمد رايته. يا إخوة الدرب، هيا إلى اللعب. يا إخوة الدرب، هيا إلى اللعب. يا إخوة الدرب، هيا على الدرب. يا إخوة الدرب، هيا على الدرب. ندع
أصدقائنا أن تتصفوا بصفات أهل البيت عليهم السلام.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، كانوا أئمتنا الأبرار عليهم السلام يتصفون بخصلة جميلة جدا، ألا وهي التسامح، وأيضا يتصفون بميزة وخصلة جميلة جدا جدا وهي السلام.
وإنهم لم يكونوا يغضبون أبدا، كانت علائم الانشراح والهدوء والتسامح مرسومة على وجههم دائما. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغضب والتسامح صفات فينا نحن البشر، والغضب يولد العداوة والحقد والأغلاق وكل شيء سيء، أما التسامح وهو صفاتنا نحن الإسلام ويولد المحبة والرضا والعلاقات الحميدة ومحبة الآخرين لنا ورزاهم السهولة والأمور كافة. وشكرا لكم بطول من العراق.
أحبائنا الحلوين، ما دمنا نحب أهل البيت عليهم السلام، إذن علينا باستمرار أن نتصف بصفاتهم لأن نخالف ما كانوا يدعون له ويتصرفون مثله.
فبعض الأصدقاء يستمع إلى خطبة الخطيب في المسجد لكنه لا ينفذ ما يسمعه.
يستمع إلى الخطيب عندما ينصحه أن لا يتشاجر مع أخيه،
لكنه عندما يعود إلى البيت نجده يتشاجر مع أخيه لأسباب بسيطة جدا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. حلوين، قرر شخص أن يسافر مع أصدقائه إلى بلد أجنبي، وفي طول الطريق للمطار كان يردد: يا ليتني أتيت بالتلفزيون، يا ليتني أتيت بالتلفزيون معي. وعندما وصل للمطار قالوا أصدقائه: أزعجتنا يا هذا، وماذا تريد من التلفزيون؟ فقال: الجوازات فوقه.
واحد اسمه نادر تزوج واحدة اسمها نادرة، جابوا ولدا سموه مهدد بالانقراض.
لاحظوا يا أصدقائنا الحلوين أن كل هذا الغضب وهذا الشجار هو من عمل الشيطان.
نعم، يحاول الشيطان أن يوقع بين أي اثنين دائما.
يحاول الشيطان أيضا يا أصدقاء أن يزرع الكراهية بين المسلمين،
ولذلك علينا أن لا نستجيب للشيطان أبدا،
بل علينا يا أصدقاء أن نمسك نفسنا بقوة حتى يفشل الشيطان في وسوسته لنا.
تعودوا يا أصدقائنا على التسامح وعلى التصالح.
فهذا كله يا أصدقائنا من عمل المؤمنين بالله وبرسوله.
تعودوا على التسامح وعدم الغضب حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عليكم، ويرضى نبيه عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن التمساح لا يمكنه التحرك للخلف؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الزرافة لا يوجد لها حبال صوتية؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الماء يشكل ثلثي وزن الإنسان؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج. وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
في الصباح أحضرت أمي الشاي واللبن ووضعتهما في إبريق الشاي، وأخذت وعاء السكر الزجاجي والأكواب ووضعتهم في صينية وتركتهم على المائدة. جاءت سعاد لتأخذ كوب الشاي واللبن وملأت الكوب، ثم فتحت إناء السكر وأدخلت الملعقة فيه لتأخذ بعض السكر، ولكنها رأت نملة كبيرة تتحرك داخل الإناء. نادت سعاد بصوت عال وقالت: يا كريم انظر، إنها نملة كبيرة في إناء السكر تلعب فيه، إن شكلها عجيب. حضر كريم مسرعا إلى مكان أخته ونظر إلى داخل الإناء، فوجد بالفعل نملة كبيرة بالداخل.
نعم يا أصدقائنا، نادى كريم والدته على الفور بعد أن أخذ الإناء من يد أخته الصغيرة سعاد، وأخبر كريم والدته أنه وجد نملة بداخل إناء السكر وأن عليه أن يتخلص منها على الفور حتى لا تسبب أمراضا له ولأخته، ولكل من يتناول من هذا السكر. شكرت الأم كريما على فعلته وتخلصت سريعا من النملة. وبعد ذلك سألتها سعاد عن سبب وجود النملة الصغيرة داخل الإناء، فقالت الأم: إن النملة يا عزيزتي يحب تناول السكر وجمعه، لذلك بمجرد وجود السكر في المكان غير المخصص لحفظه يتجمع النمل حوله لتناوله وجمعه داخل مساكنه، ولذلك يجب حفظ السكر وغيره من المواد دائما في المكان المخصص لذلك حتى لا يتسبب الأمر في نقل الأمراض وانتشار الحشرات الضارة.
قالت سعاد إلى أمها: حسنا يا والدتي، سوف أحتفظ بعد ذلك بالسكر في المكان المخصص له في المطبخ حتى لا يتسبب في تجمع الحشرات والنمل. شكرت الأم سعاد على كلامها، ثم أحضرت إناء آخر نظيفا من السكر وقامت بعمل الشاي اللذيذ إلى سعاد وكريم مع شطائر الجبن.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش. وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجمت مجموعة من جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. انتشروا في جميع غرف البيت وهم يعيثون فيه تفتيشا، لم يتركوا زاوية أو ركنا أو خزانة، حتى الثلاجة وفرن الغاز لم يوفروها، وهم يمعنون فيها نبشا. أخيرا عادوا وقال أحدهم: سيدي المقدم، لم نجد شيئا، لا وثائق ولا ذهب. فعاد الضابط ليخاطب أبا عادل الذي لا يكاد وجهه يرى من لطخ الدماء: أين بقية أفراد عائلتك؟ شيماء وياسر. لكن أبا عادل لم يجب، وكأنه بدأ يعد نفسه لمرحلة أكثر خطورة وأشد صعوبة، رحلة الغوامض والمشقات والمآسي. وعاد الضابط ليقول لعناصره: ضعوا القيود في معاصمهم واخرجوا بهم إلى السيارة. فقيدت أيادي الجميع حتى علي، ونهروا بالأرجل والهراوات والأيدي حتى وقفوا جميعا، فأمسكوا بهم واحدا واحدا واقتادوهم إلى الشارع تحت الشمس. كان ياسر في تلك الأثناء على وشك الوصول من المدرسة، فشاهد مع زملائه تلك الزحمة من بعيد، فتوقفوا ينظرون إلى ما يجري بحذر وفضول، وإذا بأحدهم يلتفت إليه بذعر ويهتف بانفعال شديد: ياسر ياسر، انظر، أهلك إنهم يدفعون بهم دفعة ويجرونهم بعنف، انظر، أمك حاسرة الرأس تصرخ. التفت ياسر ولم يصدق ما يراه، فتجمد مشدوها للحظات، ثم جرى كالبرق وقد رمى بحقيبته المدرسية أرضه، وهو لا يدري إلى أي منتهى تجري به قدماه. هجم على رجل الأمن الذي كان يدفع أمه أمامه بأخمص البندقية، فدفعه عنها دفعة قوية أوقعته أرضه. تقدم من ياسر عنصر مخابراتي آخر وراح ينهال عليه ضربا بالهراوة والكفين، وهو يدور حوله مترنحا ويصرخ به ويهتف بأعلى صوته: يا مجرمون، يا ذئاب، أنتم ورئيسكم، اتركوا أمي، اتركوا أهلي. فاجتمع عليه العديد من رجال الأمن وأخذوا يكيلون له الصفعات المتوالية على وجهه، ثم أمسك به اثنان وهو يخبط بينهما كيفما كان، حتى تمكن من الإفلات من أيديهما وجرى مطلقا ساقيه للريح على غير وجهة مقصودة. وتتالت الصيحات والتهديدات: قف مكانك، قف. حتى إذا كاد يقارب 50 خطوة من الابتعاد عنهم، إذا بالضابط آمر القوة يشهر مسدسه ويصوب فوهته نحو ياسر ويطلق 3 رصاصات متوالية باتجاهه. توقف فجأة عن الجري، ثم تمايل كالغصن الغض، ألوته عاصفة هوجاء وكسرته فسقط طريحا على الأرض والدم يتدفق من فمه وخاصرته. لقد أصيب برصاصة في صدغه وبثانية في ظهره، لكنه تململ للحظات متخبطا، ثم نهض متهالكا واستدار راجعا نحو الدار وهو يتمتم هاذيا بتوجع وينظر بذهول إلى دمه الذي يحمله بيده.
ماما، بابا، لقد قتلوني!
انتفضت أم عادل كالنمرة الأسيرة بين أيادي رجال الأمن وبنادقهم، فدفعت بهم عنها بقدرة الأمومة الجريحة، واخترقت طوق سواعدهم وجدار صدورهم، وهرولت باتجاه فريذة كبدها المضرج بالدماء مولولة:
يا ولدي، يا ياسر، فداؤك أمك يا ضوء عيني! قتلوك الكفار الوحوش! يا ويلي، ياسر، ياسر، ياسر!
التقيا في أواسط الشارع، فألقى بنفسه عليها واحتضنته معانقة وهو يفيض عليها من دمه الوردي، فيوشي ثيابها ويديها كأنه يزينها لتحتفي بزفافه برحيله مع عروسه التي اختطفته. كانت أم عادل تزأز بوجع شديد.
يا رب، يا جبار، يا منتقم، انتقم من صدام وجماعته المجرمين. يا رب، أما لهذا الدم البريء من تأثير في غضبك؟ يا رب، أين غضبك؟
نظر في عينيها الزائغتين نظرة رضا عميق، وتبسم لها بفمه الوردي المدمى وهو يتمتم واللهاث يقطع النبرات في صوته.
أمه، حضنك جنتي، وعيناك سلواي. أنا راحل يا أمي إلى حيث أخي صلاح والشهداء. لو خيرت يا أمه لاخترت البقاء في حضنك الدافئ. أمي، دعيني أكحل عيني بصورة وجهك الحبيب وأطبق عليها جفني، فيونسني وجهك الأعز على قلبي في رحلة الأبدية.
ولما أعيا لسانه الرمق الأخير وأوهن قواه، أسقط يده التي كانت تتلمس وجهها وترسم على صفحته بقعا حمراء غامضة الأشكال. أرخى برأسه على ركبتيها المرتعدتين وفتح عينيه أبدا، وقد غربت في آفاقهما نضارة الألوان وخفت بريقهما حتى انطفأ، فسادهما ليل أبدي لا نجوم في سمائه ولا أقمار. وأخذت تقبله بحنان ولوعة وهي تشرق بدموعها وتصرخ متأوهة:
يا ياسر، يا ولدي، لا ترحل عني، ستعيش يا صغيري، اسبح في بحر دموعي، لا تفارقني، أفتديك بحياتي.
لكن ياسرا لم يسمع ما قالت، كان قد أسلم الروح بين يديها ورحل تحت سكب دموعها اللاهبة، انطفأ كومضة البرق إذ لمعت أضاءت ومضت إلى الأبد. سحبت الأم المفجوعة عن جثمان ولدها المطروح أمامها، سحبت من شعرها وقد فقدت رشدها، فبدت منهارة تماما وكأنها قد أضاعت عقلها، تبكي وتضحك معا وتلطم خديها وهي تشتم صداما وأعوانه وتطلب من ربها أن ينتقم لها الآن. الآن
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط. حصيلة الشهداء الكلية في غزة ترتفع إلى أكثر من 52,800. وحماس تؤكد أن منع دخول المساعدات وموت أطفال غزة جوعا جريمة حرب مركبة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اختتمت الجولة الرابعة المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد وضوح الموقف الإيراني بتمسكه بحقوقه في البرنامج النووي، معربا عن أسفه لتناقض مواقف الأمريكيين بين ما يقال في المباحثات وما يظهر عبر وسائل الإعلام. وأضاف عراقشي أن أنشطة إيران النووية سلمية وستبقى تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى الثمن الباهظ الذي دفعته الجمهورية الإسلامية في سبيل تخصيب